من رواية محمد بن إسحاق بن يسار، وقد صرح بالتحديث، فلا إشكال من حيث الخوف من عنعنته، هذا غير وارد في هذا المثال، ولكن الخوف مما يتفرد به، فمن أهل العلم من يقبل ومنهم من لا يقبل. وعلى كل حال فنحن سنسير بناء على أن الحديث ثابت، وأرجو أن يكون كذلك. الحديث مما اعتمد عليه كثير من أهل العلم في بعض الصور التي تقع في الطلاق، مثل السكران والمجنون، بل وحتى الغضب الشديد وهلم جرا. بالنسبة للذي يهم، هذا الذي يبدو لي أنه يمكن أن يحمل عليه الحديث، أنه يمكن أن يحمل على حالة الغضب التي يغلق معها عقل الإنسان. وابن القيم فسر الإغلاق في مثل هذه الحال بأنه لا يكون قاصدا ولا عالما، بمعنى أنه يغلق عليه عقله فلا يقصد وقوع الطلاق ولا يكون عالما بما يصدر منه في مثل هذه الحال، فهذا هو الإغلاق. إذا وقع الطلاق في مثل هذه الحالة التي بهذه الصفة فإنه لا يقع، هذا بناء على ظاهر الحديث. لكن من يفسر الإغلاق بالإكراه أو يقصره على الإكراه فإنه سيبعد صورة الغضب، إلا أن يقول إن الغضب أيضا من صور الإكراه. والمهم أنه يقع الاختلاف في مثل هذه الحال بسبب تفسير هذه اللفظة وما تؤدي. ونعرف أن أهل العلم اختلفوا في الغضب، وخلاصة ما ذهبوا إليه أن الغضب على ثلاثة أنحاء، فهناك غضب كالجنون أو كالسكر، فالإنسان لا يعي ما يقول حتى يذكر فيما بعد بأنك قلت كيت وكيت ويقول أنا لا أدري، فهذا لا يقع معه طلاق، وهو الذي ينبغي أن ينزل عليه هذا الحديث. وحتى لو لم يثبت هذا الحديث فعموم الشريعة وقواعد الشريعة العامة تدل على أن مثل هذا مما لا يكلف به الإنسان، لأنه ليس في مقدوره ولا في طاقته. الصورة الثانية من صور الغضب على الضد من هذا، فهي صورة يكون معها الإنسان غاضبا ولكنه يعي ما يقول ويقصد إيقاع الطلاق ويستطيع التحكم في تصرفاته، فمثل هذا هو الذي يقع معه الطلاق ولا يقال عنه إنه حالة إغلاق في هذه الحالة. الصورة الثالثة بين فيكون عالما بأنه يطلق وقاصدا إيقاع الطلاق ولكنه كالمكره، بمعنى أن شدة الغضب في هذه الحال تجعله يهون عليه كل شيء، بل لو كان أمامه رجل لقتل. فهذه هي الصورة التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم. وابن القيم رحمه الله يذهب إلى أن مثل هذا لا يقع به الطلاق، وهي مسألة خلافية، ولا لسنا الآن في مقام تقرير الخلاف، أنا قلبي يميل إلى الأخذ بالأحوط في مثل هذه الصورة، ولكن على كل حال لا ينكر على مجتهد في اجتهاده والله تعالى. والشاهد أن الخلاف الذي يقع بين أهل العلم في مثل هذه الصور يكون بسبب تفسير هذه اللفظة، وهي لفظة في إغلاق. لعل مما يمكن أن يكون واضحا في هذا من وجهة نظري، و لست أدري لماذا لم يمثل به شيخ الإسلام رحمه الله، الخلاف في تفسير القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فمن يقول إن القرء هو الحيض يذهب إلى شيء، ومن يقول إن القرء هو الطهر يذهب إلى شيء، وبلا شك أن المدة الزمنية في مثل هذه الحالة ستختلف بين من يذهب هذا المذهب ويذهب هذا المذهب، وهذا مما أوقع الخلاف بين أهل العلم في مثل هذه الصورة. فإذا كان أحد الأئمة فسر القرب بالطهر، وجاء من تزوج هذه المرأة في حيضتها الثالثة، فإن هذا الإمام سيقول له طلاقك فاسد أو نكاحك فاسد في مثل هذه الحالة، فأنت نكحت امرأة لا زالت في عصمة رجل، يعني ما الذي ينبني على مثل هذا الخلاف؟ أما الذي يرى أنه الحيض فإنه بمجرد ما حاضت المرأة يقول انتهت عدتك وجاز لك أن تنكح الآن من شئت. فهذا الخلاف وقع بسبب ماذا؟ بسبب تفسير هذه اللفظة، والخلاف في تفسيرها لا شك أنه واقع بين أئمة عندهم أيضا معرفة باللغة العربية، ولكن كل يذهب إلى مذهب. قال وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسك لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسك. نعم، هذا أيضا مما يقع بسببه الاختلاف، وهو أن يكون المعنى الذي في لغة العرب غير المعنى المستعمل في عرف بعض الناس. مثل شيخ الإسلام رحمه الله لهذا بمثال جيد وهو النبيذ. فمسألة النبيذ معروف الخلاف فيها بين أهل الكوفة وبين جمهور الأئمة، فأهل الكوفة يرون جواز شرب النبيذ، لكن بعضهم يقول إنه إذا وصل إلى حد الإسكار فإنه يمكن أن يكسر بالماء، أي يضاف إليه الماء حتى إذا شربت من هذا المقدار ولم يقع عليك الإسكار فإنه يجوز لك الشرب في هذه الحالة. الأئمة الآخرون يرون أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإذا كان هذا إذا شرب منه المرء كثيرا فسكر فإن القليل منه لا يجوز شربه حتى ولو كسرته بالماء. ما سبب وقوع هذا الخلاف؟ السبب أن أهل الكوفة يعتمدون على أحاديث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر في وعاء، وتعرفون حديث وفد عبد القيس لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبذة التي ينبذونها، فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ في بعض الأوعية المعينة ومنعهم من أوعية أخرى إذا انتبذ فيها فإنه يغلب على الظن وصول هذا النبيذ إلى درجة الإسكار. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم أيضا، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الحكم لا يزال باقيا مثل نهي عليه الصلاة والسلام عن الانتباه في المزفت والمقيط والدباء والحنتم غير ذلك والنقير، فمثل هذه الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه فيها جاء حديث يضبط المسألة وهو ما أسكر كثيره فقليله حرام، فانتبذوا فيما شئتم من أي وعاء شئتم أو في أي وعاء شئتم، لكن لا تشربوا مسكرا، فإنه إذا وصل إلى حد الإسكار فإنه لا يجوز والحالة هذه. والشاهد أن هؤلاء لما جاءتهم بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في وعاء وأنه كان ينبذ له التمر، ظنوا أن النبيذ الذي في عرفهم يجوز شربه، وإنما النبيذ الذي كان يشربه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم هو التمر الذي يوضع في الماء لتحليته، مثل ما نشرب الآن العصير. أنواع العصائر هذه يمكن تكون شبيهة بالنبيذ، لأن النبيذ حقيقة هو عصير التمر، يعني يوضع التمر في الماء حتى يترطب جدا ثم يلاف في ذلك الوعاء فيتحول إلى ذلك الشراب الذي يسمى نبيذا. لكن إذا كان هذا النبيذ بقي في الوعاء مدة، خاصة بعض الأوعية التي لا يدخلها الهواء، مثل التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انتباذ فيها، مثل المقير وغير ذلك، لأنه لا يدخلها الهواء، فهذه يسارع إليها الإسكار. فإذا بقيت مدة، خاصة في مثل هذه البلاد الحارة وفي شدة الحر، فإنه يسرع إليها الإسكار، فيجب التحري في مثل هذه الحال. فعلى كل حال الضابط في هذه المسألة هو وقوع الإسكار، لكن المقصود الإشارة إلى ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، كأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يريد أن يبين عذر أهل الكوفة الذين رأوا جواز ذلك، وبعضهم أئمة لا يشك في فضلهم. وأظن أني سبق ذكرت لكم ما كان يقع من وكيع بن الجراح رحمه الله، وهو إمام عابد زاهد لا يشك في فضله وعلمه، إلا أنه كان إذا دعي إلى مأدبة كان يشترط على صاحب الدعوة أن يأتي بالنبي، فإن وفى بشرطه جاء وإلا لم يأتي. ووصف رحمه الله تعالى بضخامة البطن، وأنه كان إذا شرب النبي يعني شبع ونشط قام تلك الليلة بنشاط، ويقول مقالة نحن نقول قد نزهه الله عنها، يقول إذا أشبعت الثمار فكده، يعني شد عليه. فلذلك كان يقوم تلك الليلة التي يشرب فيها ذلك النبيذ، لأنه يجب من نفسه خفة ونشاطا، وكأنه يقول أريد أن أزكي هذا الجسم الذي أطعمته بما أباح الله لي. فعلى كل حال هذه مسألة وقع فيها بعض الأئمة الذين لا يشكوا في فضلهم وهم مجتهدون، ولكن جمهور الأئمة على أن هذا لا يجوز، النبيذ الذي بهذه الصفة الذي أجازه أهل الكوفة لا يجوز، وعلته الإسكار، لأنه إذا أكثر منه فإنه يسكر. أيضا أهل الكوفة أشكل عليهم أمر آخر وهو الذي أشار إليه الآن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وهو اسم الخمر. الحقيقة أن الخمر مشتقة من المخامرة وهي المخالطة، فالخمر هي ما خالط العقل، فكل ما خالط العقل وحجب العقل عن التفكير الصحيح فهذه هي الخمر. لكن هم لما رأوا النصوص الشرعية تتحدث عن الخمر التي كانت في ذلك العصر متخذة من التمر والعنب، ظنوا أن اسم الخمر مقصور على هاتين الشجرتين، على التمر والعنب، وأن ما يقع منه الإسكار أو فيه الإسكار من غير هاتين الشجرتين فإنه لا بأس بشربه. بطبيعة الحال قد يقول قائل لكن النبيذ من التمر، نقول نعم هم يعرفون أنه يمكن أن يقع منه الخمر، لكن بهذه الصفة يقولون هو ليس خمرا وإنما هو نبيذ، على ما ذكرت لكم عما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جئنا في هذا العصر نجد أن المخدرات مثلا أو الكحول وما إلى ذلك هذه لا يصدق عليها وصف التحريم عندهم، ولذلك لعلكم سمعتم أن من أعظم البلدان ترويجا للمخدرات ووجودا للمخدرات فيها ونبات المخدرات فيها هي بلاد الأفغان وباكستان والأماكن هذه، خاصة بلاد الأفغان، والسبب أنهم فقهاءهم حنفية ويرون أن هذه لا حرمة فيها وأنها مباحة، ولذلك المخدرات تباع عندهم مثل ما يباع عندكم كرتون الطماط ولا البرتقال او غيره. تجد الباعة في السوق فارشينها عين في عين، ما عندهم فيها اي شيء. فهذه من تبعة هذا القول، انهم يقصرون التحريم على هاتين الشجرتين، فهذا ايضا من الاخطاء التي وقعت بسبب قصر اللفظ على ما تعارفوا عليه. وكان ينبغي الأخذ بعموم الأدلة الشرعية وبالذات علة التحريم وعلة أو العلة التي هي الإسكار التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها متى وجدت لأي سبب من الأسباب سواء كانت بتمر أو بعنب أو بغير ذلك من المشروبات أو المطعومات، فإن هذا يصدق عليه التحريم تمشيا مع النص. ولكن نحن علمنا سابقا أن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تكون مرتبطة بهذا، وهو أنهم لا يأخذون بخبر الواحد إذا عارض المتواتر مثلا، وخاصة فيما تعم به البلوى وغير ذلك من الشروط التي شرطوها وفصلناها في السبب الرابع الذي تقدم في الأسبوع الماضي. فهذه أيضا مسألة تكون مرتبطة بذلك، بمعنى أن حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام لا يأخذون به، إلا لو أخذوا به لا أراحوا واستراحوا ولما وقع خلاف، لكنهم لم يأخذوا به وأخذوا بالأحاديث الأخرى وكما قلت العرف الذي يعيشونه، فوقع لذلك هذا الاختلاف بهذا السبب. قال: وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر. ولعل القرء يمكن يدخل في هذه الفقرة أجود، لأنها هو بها ألصق. قال: كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض، عندك اللفظة إيش؟ والخيط الأسود أنا جاء بالآية، حد ما أدري هل الصواب ما عندي أو ما عندك. قال: في أول الأمر الخيط الأبيض من الخيط الأسود على الحبل. تعرفون أن هذا وقع لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، الحديث الصحيحين كما هو معلوم. فعدي رضي الله تعالى عنه أخطأ في فهم هذا النص فأخذه على ظاهره حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فكان جعل تحت وسادته خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود، وكان يقوم وينظر استبان له هذا الخيط من هذا الخيط أو لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقولة مشهورة: إن وسادك إذن لعريض، فبين له أنه إنما هو سواد الليل وبياض النهار. ولعلكم تذكرون أن بعض الصحابة وقع له شبيه بهذا، وهو قدامة بن مضعون رضي الله تعالى عنه لما تلا قول الله جل وعلا: سعى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية، فظن أنه يجوز شرب الخمر مع وجود التقوى والعمل الصالح وهلم جرة، وإن كان ظاهر الخبر فيه مقال وسبقا نبهنا عليه، لكن المهم أنه قال أن عمر رضي الله تعالى عنه جلده الحد ولم يعذره، كأنه من باب سد الذريعة. وسواء يعني صح أو لم يصح، فحديث عدي بن حاتم حديث جيد في التمثيل في مثل هذا الباب. ونعم قد يقع الاجتهاد في مثل هذه الحال فيكون معذورا. والمقصود من هذا كله بيان أن الأئمة وفضلاء الأمة هؤلاء لا يخالفون السنة عن عمد، وإنما يخالفونها لاجتهاد، قد يكون ذلك الاجتهاد اجتهادا سائغا ومقبولا وقد يكون غير ذلك، ولكن يبقى عذره واضحا وبينا. طيب. قال: وكما حمل آخرون قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط، كذلك أيضا مثله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، من ذهب إلى أن اليد تقطع من عند الإبط، وهم طائفة من الخوارج حسب ما أعلم، ولا أعرف أن أحدا من أهل السنة قال بهذا إلا أن يكون غاب عني. فعلى كل حال من رأى أن الأيدي تمسح إلى الإبط أو أنها تقطع من الإبط فهذا قد أخذ بعموم هذا اللفظ ولم يرجع إلى تفسيره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد على ضرورة الأخذ بالسنة التي هي مبينة ومفسرة لما أجمل في القرآن. لكن لا تعجبوا أيها الإخوة، يمكن الآن أنتم لو نظرتم إلى أنه يمكن يكون هناك إمام خالف في هذا قد تستغربون، لكن لا تستغرب، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا وقع بينهم أو وقع منهم شيء من الاختلاف في مثل هذه القضايا، ونحن نعلم أن التيمم أو المسح على الخفين أو ما إلى ذلك من الأمور التي أجمع عليها، لكن وقع فيها خلاف بين الصحابة مثل ما قلناه الآن عن عمر وابن مسعود، وكذلك أيضا في قصة عبد الله بن عمر مع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما، أظنه في مسألة المسح على الخفين كان عبد الله بن عمر ينكر على سعد رضي الله تعالى عنه ذلك، حتى شكاه سعد إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فعاتبه عمر وقال كلام معناه لماذا لم تطاوع عمك أو نحو هذه المقالة. فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقع بينهم الخلاف في أمور هي من الوضوح والبيان عندنا إلى حد أننا نتعجب أن يقع بينهم هذا الخلاف، لكن في ذلك العصر كان هذا الخلاف سائغا، لكن بعد أن انتشر العلم وأصبح الناس يعرفون ذلك ضاقت دائرة الخلاف. قال وتارة لكون الدلالة على النص خفية، فإن جهاد دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك كذا ينساه، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله، وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها. الحقيقة أن مثل هذا الكلام كله يحتاج إلى مزيد أمثلة، فأنتم تعرفون مثلا قصة خالد رضي الله تعالى عنه في الأسرى الذين قتل لما قال أدفئوا الأسرى، وكان أولئك القوم يعرفون أن كلمة أدفئوا الأسرى أي اقتلوا الأسرى فقتلوه، فمثل هذه الألفاظ إذا كانت وقعت بسبب مثل هذا الخلاف في فهم اللفظ ومدلولاته نحو ذلك فإنها مما يعذر بها من وقعت منه. هو رحمه الله أشار إلى معاني مهمة، قال وتارة لكون الدلالة من النص خفية، نعم الدلالة من النص أحيانا تكون من الغموض والخفاء بحيث إنه لا يدركها كل أحد. نعرف أن عائشة رضي الله تعالى عنها مثلا يعني أنكرت من قال أو أنكرت على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، طيب قد يكون صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه بأم عينيه، لكن هي قالت كلمة واستدلت بآية لقد قف شعري مما قلت، ثم استدلت بقول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، المشكلة في أن هذه الآية يستدل بها نفاة الرؤية ويستدلون بصنع عائشة رضي الله تعالى عنها، ونحن نقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها وإن كانت من أهل اللغة لكن خالفها غيرها في مثل هذا الفهم، فالإدراك غير الرؤية، الإدراك هو الإحاطة بالكل الإحاطة والشمول، فنعم الرب جل وعلا لا يمكن أن تحيط به الأبصار ولا يستطيع أحد أن يشمل برؤيته ربه جل وعلا، هذا محال، ولكن يمكن أن يرى ربه. ففرق بين الإدراك وفرق بين الرؤية. ونعرف أن أبا ذر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالفها، لكن منهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، ومنهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. فعلى كل حال مثل هذه الدلالات الخفية تكون عند صحابي ولا تكون عند صحابي آخر، وهكذا بعض الأئمة الآخرين. ونحن رأينا من فقه البخاري رحمه الله أشياء من دقة الاستنباط، بحيث أنها يمكن تكون تبلغ في بعض الأحيان من الغموض والخفاء إلى حد أن يعجز بعض أهل العلم عن معرفة مراد البخاري وجعل هذا الباب في هذا الحديث تحت ذلك الباب. ما مناسبة الحديث لذلك الباب؟ لا شك أنه ما أدخل هذا الحديث في هذا الباب إلا لمناسبة معينة، لكن المناسبة هذه قد تخفى على بعض الأئمة وكانت ظاهرة واضحة عند البخاري رحمة الله تعالى عليه. فعلا يعني مسألة الفهم والاستنباط من المسائل المهمة. أن أذكر وظهرني سبق يعني أوردت لكم مثل هذا، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى من الأشياء التي تدل على دقة استنباطه رحمه الله وفهمه، وهذا أظن أنه بإجماع الجميع أنه يعني بارع في هذا الباب. مرة كان بعض الإخوة ينكرون على من يزيد في قنوت الوتر في رمضان على حديث الحسن بن علي، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخر الدعاء، وهو دعاء قصير. فسألته رحمه الله، كلمته بالهاتف، فقلت يعني هناك من أنكر على بعض الأئمة هذا؟ قال لماذا؟ قلت يقولون الاقتصار على حديث الحسن بن علي. ولما قال لهم ذلك الإمام إن هذا الحديث لا يدل على أن القنوت محصور في هذا الحديث، قالوا إذن يجوز أن تصلي الظهر خمسا، يعني القياس كيف هو، يعني المسألة ليست بالهينة، يعني كون المسألة تصل بهم أو يصل بهم الفهم إلى حد أنهم يقيسون زيادة في قنوت الوتر على زيادة في عدد ركعات الظهر، أصبحت المسألة تحتاج إلى من يفصل فيها. فقال الشيخ طيب لكن هذا حديث الحسن بن علي. قلت يقول رضي الله تعالى عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. قال قف، كلمات أقولهن في قنوت الوتر، هذا يدل على أن قنوت الوتر أكثر من هذا، أكبر من هذا، وهذه الكلمات فقط تقال في قنوت الوتر. إذن هناك قنوت غير هذا، ولكن هذه الكلمات تقال فيه. هذا يعني فقه واستنباط من يتفضل له. أنا كان الحديث كنت مستحضرا الحديث، لكني ما انتبهت لمثل هذا الفقه والاستنباط. كذلك لما كنت تناقش معه رحمه الله في حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، طبعا نقول الآن يعني الحديث ضعيف بجميع الفاظه واسترحنا منه والخلاف فيه، لكن في ذلك الوقت ما كنت يعني أعرف أن الحديث ضعيف بسبب شورتي وكلام الأئمة فيه. فكان الشيخ رحمه الله يقول الحديث يدل على النهي عن الصفة، ولم يتكلم على ما يبرك عليه البعير، حتى لو قلنا إن ركبتي البعير في يديه أو في رجليه، الأمر ليس عائدا لهذين الموضعين. طيب عائد لماذا؟ قال أن تنظر إلى البعير كيف يبرك، يهوي بمقدمته هويا بحيث أنه يكاد يرتطم بالأرض، وهكذا أيضا الذي يقدم يديه فإنه مشابه للبعير بهذه الصفة أو في هذه الصفة، فهو يهوي بمقدمته كما يهوي البعير بمقدمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما، فشبه الصفة بالصفة ولم يقل على ما يبرك عليه البعير. وهذا في الحقيقة استنباط مهم جدا يفصل في هذه القضية، لكن يحتاج من يبلور مثل هذا الفهم في حال وقوع هذا الخلاف، خاصة بين الشباب. فإذا أضيف إلى ذلك قولنا أن الحديث ضعيف ينتهي الإشكال إن شاء الله تعالى في هذه المسألة.
فعلى كل حال الفهم والاستنباط ودقته هذه مواهب يعطيها الله جل وعلا من يشاء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا كذلك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.